أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس السادس عشر من مجالس التعليقات اليسيرة على المقدمة الآية الرومية. كان الكلام في الدرس الماضي حول ظرفي الزمان والمكان وأنهما من منصوبات الأسماء، واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون الكلام حول الحال والتمييز، لأنهما أيضا بابان من أبواب النصب أو الأبواب التي تنصب فيها الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيهات، نحو قولك: جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولكيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. يعني المتكلم لما يتكلم بكلام مبهم يحتاج المخاطب إلى إزالة هذا الإبهام. ومن الكلمات التي يحتاج فيها إلى الإبهام أن يتكلم المتكلم عن فاعل، فيحتاج المخاطب معرفة الهيئة التي كان عليها الفاعل حال فعله، أو يتكلم المتكلم عن المفعول فيحتاج المخاطب أن يعرف الحالة التي كان عليها المفعول به حين فعل به الفعل. فاحتياج المخاطب في هذين الحالتين ينزل على أنهما إبهام يحتاج إلى إزالته. فالحال يأتي لهذه المهمة فيزيل هذا الإبهام الذي انبهم في هيئة الفاعل أو في هيئة المفعول به. فمثلا لما قال المصنف في مثاله: جاء زيد، جاء زيد، فكأن سائلا سأل كيف جاء زيد، كيف حالة المجيء، انبهم على المخاطب والسامع حالة مجيء زيد. فيحتاج المتكلم أن يزيل هذا الإبهام فيجيبه راكبا، يعني الهيئة التي حصل عليها مجيء زيد هو هيئة الركوب. وقول القائل أيضا: ركبت الفرس مسرجا، فكأن سائلا سأل كيف ركبت الفرس، ما هي الحالة التي كان عليها الفرس عندما أنت ركبته. فلما قال أو لما قلت مسرجا فهذا بيان للحال التي كان عليها الفرس حين ركبته. أو قلت مثلا: لقيت عبد الله راكبا، لما قلت لقيت عبد الله فكأن سائلا سألك كيف لقيته، لقيته يعني ماشيا، لقيته راجلا، لقيته باكيا. كل هذا يحتمل، هذا هو الذي أحدث الإبهام. فإزالة هذا الإبهام يكون بذكر الحال التي كان عليها المخبر عنه الذي هو هنا عبد الله. فجاء القائل بقوله راكبا، يعني الحال التي رأيته عليها حال كونه راكبا. هذا هو الحال. الحال اسم منصوب مفسر لما انبهم من الهيهات، كما في الأمثلة التي يعني ذكر. فعلامة كون الشيء حالا، كيف تعرف أن هذه الكلمة وقعت حالا؟ تعرف ذلك إذا صح وقوع تلك الكلمة في جواب كيف. مثلا لو قال قائل جاء زيد، فسألته كيف جاء، فيكون راكبا جواب لسؤالك كيف جاء، فعلامة الحال صحة وقوعه في جواب كيف. هذا هو علامة قول الشيء حالا. والحال له في القرآن أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى وخلق الإنسان، فكأن سائلا سأل يا رباه كيف خلق الإنسان، فأجاب المولى عز وجل أي ضعيفا، فضعيفا بيان للحال التي خلق عليها الإنسان. أنت لاحظ في هذا المثال جاء الحال بيانا للفاعل، لأن خلق الإنسان هنا هو في يعني هو نائب فاعل، فهنا كان الحال بيان لما استبهم عن هيئة نائب فاعل. أو قلت مثلا جاء زيد راكبا، فراكبا بيان للحال. وكما قلنا قد يأتي الحال بيان لما كان عليها الفاعل أو بيان لما كان عليها المفعول به. فإذا قلنا لقيت عبد الله راكبا، فعبد الله هنا مفعول به، لكن على أي حال كان هذا المفعول به؟ فقلت راكبا، إذن الحال هنا بيان لمن بهم من هيئة المفعول به. ومن أمثلة الحال في القرآن الكريم قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فكأن سائلا سأل كيف أنزل إليكم الكتاب، فكان جواب كيف مفصلا. ويقال هذا في غيرها من الأمثلة الكثيرة التي هي من أمثلة القرآن الكريم. وأيضا في السنة حديث يعني معروف يحشر الناس يوم القيامة، فكأن سائلا سأل يا رسول الله كيف يحشر الناس، فكان جواب كيف يعني غرلا عراة وحفاة. فهذه غرلا وعراة وحفاة أحوال، يعني كلها يعني وقع موقع حالي، لذلك كان منصوبا في بيان كيفية حشر الناس يوم القيامة. وبعد هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطا يعني ثلاثة من شروط الحال، أو الشروط الثلاثة التي يجب أن يعني يعتنى بها عندما أردنا جعل كلمة حالا الفاعل مثلا أو المفعول مثلا. قال المصنف ولا يكون الحال إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. هذه هي الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن الحال لابد أن يكون مثلا معرفة، مثل قولك جاء زيد مسرورا، فلا تقول مثلا جاء رجل مسرورا. لو قلت جاء رجل مسرورا، مسرورا هنا لا تكون حالا، أن مسرورا إنما بيان أن كلمة وقعت في موقع ماذا النكرة. فلا يكون الحال إلا بيان يعني لا يكون الحال إلا مثلا إلا نكرة. هذا مثال وقوع الحال نكرة، قولنا جاء زيد مسرورا مثلا، جاء زيد مسرورا، فمسرورا هنا هو الحال. فلو قلت جاء زيد المسرور، فهنا يكون صفة، لأن المسرور هنا وقع معرفة، فالحال لا بد أن يقع نكرة، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون بعد تمام الكلام، مثلا جاء زيد مسرورا. فلو قلت مثلا جاء أو زيد المسرور، قلت زيد مسرورا، فزيد هنا كلام غير مستقيم. لو تصورناه مثلا يعني مبتدأ أين خبره، ولو تصورناه مثلا خبر فأين مبتدأه، فلابد أن يكون وقوع الحال بعد تمام الكلام. أو تقول مثلا قتل مسرورا، من القاتل، فلابد أن يكون وقوع الحال بعد تمام الكلام، كما في مثال السابق جاء زيد، جاء زيد فعل تمام. أو تقول فتى زيد الباب،
فلا تقول مثلا فتح زيد مسرورا، لأنك الآن فتح الفعل يتعدى إلى فاعل ومفعول به، فاحتاج أن تذكر لنا المفعول به. فشرط الثاني من شروط الحال أن يكون بعد تمام الكلام، كما في المثال جاء زيد مسرورا. والشرط الثالث قال أن يكون صاحب الحال نكرة معرفة، فلا يكون صاحب الحال مع النكرة، بس يكون صاحب الحال يعني معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، كما في كل جاء زيد مسرورا. فلو قلت مثلا جاء رجل مسرورا لا يجوز، لأن رجل نكرة، فصاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لا يكون إلا معرفة. فهذا هو الشروط التي ذكرها المصنف. وتوجد فوائد أخرى يعني يحتاج الإنسان يعرف بين الحال وما ليس حال. مثلا قالوا إذا قد يكون الحال مثلا في بعض الأحوال جملة، تقولك مثلا رأيت زيدا يضحك، فقولك رأيت زيدا فعل وفاعل ومفعول به، ويضحك هنا مفعول جملة يعني مركبة من فاعل مستتر وفعل، الفعل يضحك وفاعله ضمير المستتر هو، فيضحك الذي هو يعني عبارة عن فعل وفاعل، ووقع حالا لجملتي ماذا؟ لجملتي رأيت زيدا يضحك. لكن لا ننسى أن من شروط ذلك أن يكون صاحب الحال معرفة، وهو هنا زيد. ومن القواعد التي يذكرها العلماء في أول باب أن متى يقع الجملة حالا ومتى تقع الجملة صفة. ليس كل وقت يكون كل جملة مثل هذه حالا، قد تقع الجملة في بعض الأحوال حالا، وقد تقع في بعض الأحوال يعني صفة. والقاعدة في أول باب هو وهي أن الجمل بعد المعارف أحوال، كل جملة بعد معرفة فحال. فلو قلت جاء زيد فزيد معرفة، فيضحك هنا جملة، فبد أن تكون هذه الجملة حالا لزيد. لكن لو قلت جاء رجل يضحك مثلا، جاء رجل يضحك، وفي هذا المثال فيضحك لا تكون حالا، إنما هو ماذا؟ هو صفة. لماذا؟ لأنه جاءت هذه الجملة يضحك بعد يعني نكرة الذي هو ماذا؟ هو رجل. فالجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. بعد هذا الباب الذي يليه هو الباب السابع من منصوبات الأسماء، هو باب التمييز، باب التمييز، الباب الثالث عفوا. قال المصنف رحمه الله تعالى: التمييز والاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحنا، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 ناعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. يعني التمييز هو نفس الشيء قريبا من الحال. معنى نساء الحال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيهات. وهنا التمييز لا يفسر من بهم من الهيهات كما في الحال، إنما يفسر من بهم من الذوات أو النسب مثلا، هذا هو الذي يعني يفسر إبهامه التمييز، يفسر من بهم من الذوات أو النسب، وكما كما في الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والتمييز أنواع، التمييز أنواع، إما يكون مفرد تمييز، إما يكون تمييز مفرد ويسمى أيضا تمييز الذات، تمييز الذات، وإما يكون تمييز جملة. إذن ينقسم التمييز إلى مفرد وجملة. والتمييز المفرد هو أيضا الأنواع، قلنا إن التمييز ينقسم إلى أن يقع التمييز مفردا أو أن يقع التمييز جملة. نحن عرفنا أن الحال كما في المثال السابق قد يقع أيضا الحال قد يقع جملة وقد يقع نظرا يقع مفردا. والتمييز هنا أيضا يقع جملة ويقع في بعض الأحوال أيضا مفردا. فهنا التمييز إما تمييز مفرد أو تمييز ماذا؟ تمييز جملة. فالتمييز المفرد هو الأنواع عندنا تمييز العدد. وتمييز العدد أيضا الأنواع. لكن ما دام كلامنا الآن عن المنصوبات فإن الناس سنتكلم عن تمييز المفرد المنصوب وما بين 11 إلى 99. فكل كلمة وقعت تمييزا في هذا في هذه الأعداد يكون مفردا منصوبا كما في قولك 11 كما في قوله تعالى 11 كوكبا وفي قولك مثلا في قوله تعالى 99 نعجة. فالتمييز هنا بين الأحد عشر إلى 99 يكون تمييز العدد في هذه النسبة مفرد منصوب كما تقول عندي 14 قلما وعشرون بيتا وأربعون مسجدا وهكذا. فالتمييز في هذا في هذه الأعداد يكون مفردا منصوبا. وعندنا أيضا من أنواع التمييز التي يداخل في تمييز المفرد العدد عندنا تمييز الوزن فقولك اشتريت رطلا عسلا اشتريت رطلا فالرطل هنا مثلا هو وزن فأنت تحتاج إلى أن تبين رطلا ماذا ممكن أنت اشتريت رطلا بنزينا ممكن اشتريت رطلا يعني ماء ممكن اشتريت رطلا يعني زيتا. فلما انبهم هذه النسب التي يعني يحتاجها المخاطب حتى يفهم مرادك أنت تحتاج إلى تمييز المبهم التفسير المبهم. لذلك لما قال القائل اشتريت رطلا فالرطل هنا وزن ثم قال عسلا تمييزا له. وقد يكون مثلا تمييز داخل في باب القيل تمييز القيل مثلا تصدقت بصاع الصاع من القيل مثلا وتصدقت بمد المد من الكيل مثلا. لكن لقائل أن يقول ولسائل أن يسهل يعني بمد ماذا بمد رز بمد فول بمد شعير فكل هذا يحتاج ويحتمله كلامك فلا بد من تمييز المبهم. لذلك تقول مثلا تصدقت بصاع تمر فهنا ميزت المتصدق به فلذلك يقع تمر هنا تمييزا أو تمييزا لمستبهمه المخاطب من قولك تصدقت بصاع. وقد يكون أيضا التمييز مساحة مساحة الأرض مثلا تقول زرعت فدانا الفدان مجموعة يعني الأرض كبيرة هكذا فالفدان هذا لو قلت زرعت فدانا زرعت فدانا فدان ماذا الفدان قمح فدان رز فدان زيت أشياء يعني يحتمله قولك زرعت فدانا. لكن لما قلت زرعت فدانا ثم جئت بالتمييز فقلت يعني قمحا فهنا استطعت أن تذكر لنا أن الاحتمال الذي يحتمله كلامك في الفدان هو فدان قمح. فهذا تمييز كله داخل في تمييز ماذا؟ تمييز المفرد. أما تمييز الجملة ويزيل الإبهام الوارد في الجملة. فالأمثلة السابقة إنما فيها إزالة إبهام ورد في الكلمة كلمة مفردة. أما قد يكون التمييز مثلا إزالة الإبهام ورد في الجملة في المثال تسبب زيد فجملة تسبب زيد جملة مشكلة مبهمة لا يفهم يعني المخاطب والسامع ماذا تسبب زيد هل تسبب ماء هل تسبب يعني ريحا ممكنة كل هذا يحتمله كلامك. لكن لما قلت عرق فهذا بيان لما استبهمه المخاطب في جملتك ف فأعلقا وتمييز لهذه الجملة. أو تقول مثلا تفقأ بكر شحما، تفقأ بكر ماذا تفقأ بكر، يعني التفقأ ماء التفقها يعني ريحا، فلما قلت شحما فهذا تفسير للمبهم. وطاب محمد نفسا، طاب محمد قل يكون طاب محمد علما، طاب محمد جاها، طاب محمد اسما، طاب محمد يعني نسبا، كل هذا يحتمله كلامك. لكن لما قلت طاب محمد نفسا تمييز لهذه الجملة، هذه الجملة، فهذا يعني يعد داخل تمييز الجملة. وله في القرآن أمثلة كقوله تعالى في سورة مريم واشتعل الرأس، ما اشتعل الرأس؟ اللي اشتعل رأس نارا، اللي اشتعل رأس مثلا يعني شعرا، كل هذا يحتمله. لكن لما قال الله تبارك وتعالى واشتعل الرأس شيبا، يعني فشيبا هنا تمييز لهذه الجملة. وكقوله تعالى وفجرنا الأرض، ماذا فجر الله من الأرض؟ فجرنا الأرض ماء مثلا، فجرنا الأرض مالا مثلا، فجرنا الأرض يعني أشياء أخرى يحتملها هذه الجملة. فلما قال سبحانه وتعالى وفجرنا الأرض عيونا، فهذا يعني تمييز لهذه الجملة. وكقوله تعالى في سورة الكهف أنا أكثر منك، في ماذا؟ أنا أكثر منك علما، يحتمل أن أكثر منك ولدا، يحتمل أن أكثر منك زوجة، يحتمل. فكل هذا احتمال واردة، فأحدثت الإبهام والإشكال والإجمال. لكن لما جاء هذا التمييز ويعني فسر هذا الإجمال والإبهام، قال تعالى أنا أكثر منك مالا. وبعد هذه الأمثلة يحتاج أن نعرف الشروط التي يعني يضبط التمييز. المؤلف هنا ذكر شرطين فقط، وقال لا يكون إلا نكرة، أن يكون التمييز لا يكون إلا نكرة. هذا كلام ينسب إلى مذهب أهل البصرة من علماء النحو، وذهب بعضهم إلى جواز أن يكون التمييز نكرة. ذهب بعضهم من علماء النحو من أهل الكوفة، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يقع التمييز يعني نكرة. هذا مذهب البصريين الذي نصره المصنف في هذه المسألة، قال ولا يكون إلا نكرة. فعلى هذا فلا تقول مثلا تصبب زيد العرق، لا يجوز عندهم. فلا تقول مثلا يعني ملأت 90 النعجة، لأنهم قالوا لا يجوز أن يقع التمييز إلا نكرة. ومن قال إن التمييز قد يقع نكرة استدل بمثل قوله تعالى فأماته الله 100 عام، فمئة عام وتمييز وقع معرفة، لأن 100 عام مضاف إليه معرفة، ومئة عام هو تمييز يعني لهذه الجملة. وقوله تعالى إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه، فنفسه هنا مضاف إليه، وقع تمييزا لسفها، فهنا وقع التمييز جملة. لكن عند البصريين الذي نصر المصنف مذهبه في هذه المسألة لا يكون التمييز إلا نكرة، والأمثلة التي ذكرها دليل على هذا الأصل. والشرط الثاني الذي ذكره المصنف ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون التمييز إلا بعد تمام الكلام، كما قلنا في الخبر أن الخبر أيضا لا يقع إلا بعد تمام الكلام. وإلى هنا نقف وننهي باب التمييز والحال، وحتى نلقى في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.